إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، آية من وسط آيات الصيام، هذه الآية مع الرجاء. يقول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. في وسط آيات الصيام ذكر الله تعالى هذه الآية، لأن العبادات كلها إنما شرعت لذكر الله عز وجل. الصيام ركن من أركان الإسلام، والدعاء هو العبادة. سوف نقف على ثلاثة أسباب من أسباب المغفرة، لكنها كلها لابد أن ترتبط بالرجاء وتعلق القلب بالله سبحانه وتعالى. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي بملئها، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقراب مغفرة. رواه الترمذي وحسنه الأرناؤوط. يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فقد تضمن هذا الحديث أن الأسباب التي يحصل بها المغفرة أي من أعظمها ثلاثة. السبب الأول الدعاء مع الرجاء، الشرط هنا الرجاء، الدعاء مع الرجاء، فإن الدعاء مأمور به وموعود عليه بالإجابة، كما قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. سبحان الله، فما كان الله تعالى ليفتح على عبد باب الدعاء ويغلق عنه باب الإجابة، لكن الدعاء سبب مقتضٍ للإجابة مع استكمال شروطه التي نعلمها جميعا، وقد تتخلف إجابته لانتفاء بعض شروطه أو وجود بعض موانعه. ومن أعظم شروط الدعاء حضور القلب ورجاء الإجابة، وهذا هو الذي يعنينا في كل ما يتصل بالكلام عن الدعاء في خطبة اليوم، هذه النقطة. ومن أعظم شروط الدعاء حضور القلب ورجاء الإجابة، حضور القلب من ناحية ورجاء الإجابة من ناحية أخرى. رجاء الإجابة من الله سبحانه وتعالى كما يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وحسنه الأرمؤوط: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله تعالى لا يقبل دعاء من قلب غافل الله. ولهذا نهي العبد أن يقول في دعائه: اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم المسألة فإن الله تعالى لا مكره له. ونهي أن يستعجل ويترك الدعاء لاستبطاء الإجابة، وجعل ذلك من موانع الإجابة حتى لا يقطع العبد رجاءه من إجابة دعائه ولو طالت المدة، فإنه سبحانه وتعالى يحب الملحين في الدعاء. وجاء في الآثار: إن العبد إذا دعا ربه وهو يحبه قال: يا جبريل، لا تعجل بقضاء حاجة عبدي، فإني أحب أن أسمع صوته. وقال تعالى: وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. فما دام العبد يلح في الدعاء ويطمع في الإجابة من غير قطع الرجاء فهو قريب من الإجابة. ومن أدمن قرع الباب، يعني أكثر من طرق الباب، ومن أدمن قرع الباب يوشك أن يفتح له. ومن أهم ما يسأل العبد ربه، علمنا الآن أن أهم شيء بعد شروط الدعاء التي نعلمها جميعا، من أهمها الدعاء مع الرجاء، الدعاء مع الرجاء. والسؤال الآن: إذا أعطاك الله تعالى إجابة دعوة فبماذا تدعو؟ وهناك أشياء كثيرة في هذه المسألة، لكن ماذا تدعو، أي بما تدعو؟ ومن أهم ما يسأل العبد ربه مغفرة ذنوبه، أو ما يستلزم ذلك، أو ما يستلزم ذلك كالنجاة من النار ودخول الجنة. ونحن نعلم قصة الرجل الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في الطواف، ثم سأل الرجل: بما تدعو؟ فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. والدندنة هي الكلام بسرعة، يعني قد لا يكون مفهوما. أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة دعاء معاذ. ماذا كان يدعو الرجل عندما سأله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: اللهم إني أسألك اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ حولها ندندن، يعني حول هذه الجملة، والحديث في صحيح مسلم، يعني سؤال الجنة، يعني العبد يسأل الله تعالى الجنة ويعوذ به من النار. قال أبو مسلم الخولاني ما عرضت لي دعوة فذكرت النار إلا صرفتها إلى الاستعاذة منها. ومن رحمة الله تعالى بعبده أن العبد يدعو بحاجة من الدنيا، أي يدعو الله تعالى بحاجة من الدنيا فيصرفها عنه ويعوضه خيرا منها، إما أن يصرف عنه بذلك سوءا، أو يدخرها له في الآخرة، أو يغفر لها أو يغفر له بها ذنبا. في المسند يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم أو قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يكشف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذا نكثر. قال: الله أكثر. وبكل حال أيها الإخوة المؤمنون، فالإلحاح بالدعاء بالمغفرة مع رجاء الله سبحانه وتعالى موجب للمغفرة. والله تعالى يقول: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، وفي رواية: فلا تظن بالله إلا خيرا، وهو صحيح. ويروى من حديث سعيد بن جبير عن ابن عمر مرفوعا: يأتي الله تعالى بالمؤمن يوم القيامة، لكنه فيه ضعف، يأتي الله تعالى بالمؤمن يوم القيامة فيقربه حتى يجعله في حجابه من جميع الخلق، يعني يجعله الله تعالى في أمان لا يطلع عليه الخلق، فيقول له سبحانه وتعالى: اقرأ صحيفتك، اقرأ صحيفتك. فيعرفه ذنبا ذنبا: أتعرف؟ أتعرف؟ فيقول: نعم نعم. ثم يلتفت العبد يمنة ويسرة، فيقول الله تعالى: لا بأس عليك يا عبدي، أنت في ستري من جميع خلقي، ليس بيني وبينك اليوم أحد يطلع على ذنوبك غيري، اذهب فقد غفرتها لك بحرف واحد من جميع ما أتيتني به. قال: ما هو يا رب؟ قال: كنت لا ترجو العفو من أحد غيري، كنت لا ترجو العفو من أحد غيري. فمن أعظم أسباب المغفرة أن العبد إذا أذنب ذنبا لم يرجو مغفرته من غير ربه، ويعلم أنه لا يغفر الذنوب ويأخذ بها غيره. وأما قول الله عز وجل: إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يعني على كثرة ذنوبك وخطاياك، ولا يتعاظمني ذلك ولا أستكثره. وفي الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم فليعظم الرغبة، فإن الله تعالى لا يتعاظمه شيء. فذنوب العباد وإن عظمت فإن عفو الله ومغفرته أعظم، فهي صغيرة في جنب عفو الله ومغفرته. يا كبير الذنب عفو الله من ذنبك أكبر، أعظم الأشياء في جنب عفو الله يصغر. وكما يقول بعضهم: يا رب، إن عظم الذنوب كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن ذا الذي يرجو ويدعو المجرم؟ ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم أني مسلم. إذن السبب الأول من أسباب المغفرة الدعاء مع الرجاء. السبب الثاني للمغفرة الاستغفار. ولو عظمت الذنوب وبلغت الكثرة عنان السماء وهو السحاب، وقيل عنان السماء ما انتهى إليه البصر منها، وفي الرواية الأخرى لو أخطأتم حتى بلغت خطاياكم ما بين السماء والأرض ثم استغفرتم الله تعالى لغفر لكم. والاستغفار طلب المغفرة. وما هي المغفرة؟ والمغفرة هي وقاية شر الذنوب مع سترها. المغفرة وقاية شر الذنوب مع سترها. وقد كثر في القرآن ذكر الاستغفار، فتارة يؤمر به كقوله تعالى واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، وتارة يمدح أهله كقوله تعالى والمستغفرين بالأسحار، وكقوله تعالى وبالأسحار هم يستغفرون، وكقول الله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار ونعم أجر العاملين. وتارة يذكر سبحانه أنه يغفر لمن استغفره كقوله تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وكثيرا ما يقرن الاستغفار بذكر التوبة، يعني يأتي الاستغفار مع التوبة، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، فيكون الاستغفار حينئذ عبارة عن طلب المغفرة باللسان. عندما تأتي الآية وتذكر الاستغفار والتوبة معا، فعندئذ يكون الاستغفار عبارة عن طلب المغفرة باللسان، والتوبة عبارة عن الإقلاع عن الذنوب بالقلوب والجوارح. وتارة يفرد الاستغفار سبحانه وتعالى ويرتب عليه المغفرة كما علمنا الآن في الآية السابقة. ففي هذه الحالة أيها الإخوة المؤمنون نعلم ما يلي: أن مجرد قول القائل اللهم اغفر لي طلب منه للمغفرة ودعاء بها، فيكون حكمه حكم سائر الدعاء، فإن شاء الله أجابه وغفر لصاحبه، لا سيما إذا خرج عن قلب منكسر بالذنب أو صادف ساعة من ساعات الإجابة كالأسحار وأدبار الصلوات. ويروى عن لقمان رضي الله عنه أنه قال لابنه يا بني عود لسانك اللهم اغفر لي فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلة. وقال الحسن أكثروا من الاستغفار في بيوتكم وعلى موائدكم وفي طرقكم وفي أسواقكم وفي مجالسكم أينما كنتم، فإنكم ما تدرون متى تنزل المغفرة. وعن مورق قال كان رجل يعمل السيئات فخرج إلى البرية فجمع ترابا فاضطجع عليه مستلقيا فقال رب اغفر لي ذنوبي. فقال سبحانه وتعالى إن هذا ليعرف أن له ربا يغفر ويعذب فغفر له فغفر له. وكلنا يعلم الحديث الوارد في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم في شأن العبد الذي أذنب ذنبا فقال رب أذنبت ذنبا فاغفر لي، قال الله تعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، معنى ويأخذ به يعني يعاقب عليه، أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله، ثم أذنب ذنبا آخر فذكر مثل الأول مرتين أخريين. آخر مرة ماذا قال الله تعالى؟ قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء، يعني طالما أنه يذنب ويتوب فأنا أغفر له. والمعنى ما دام على هذه الحال كلما أذنب استغفر، والظاهر أن مراده الاستغفار المقرون بعدم الإصرار. ولهذا في حديث أبي بكر الصديق الذي راه أبو داود والترمذي وهو حديث غريب، ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة. وأما استغفار اللسان مع إصرار القلب على الذنب، يشرب الخمر ويقول أستغفر الله، يزني ويقول أستغفر الله، وهو ما زال مصرا على الذنب، فهو دعاء مجرد، إن شاء الله أجابه وإن شاء رده. وقد يكون الإصرار مانعا من الإجابة. وفي المسند يقول عن ابن عمر مرفوعا ويل للذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون، ويل للذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. سبحان الله. قال الضحاك 3 لا يستجاب لهم، فذكر منهم رجل مقيم على امرأة يزني بها، كلما قضى شهوته قال رب اغفر لي ما أصبت من فلانة، فيقول الرب تحول عنها وأغفر لك، فأما ما دمت مقيما عليها فإني لا أغفر لك. ورجل عنده مال قوم يرى أهله، يعني سرق مال قوم ويرى أهله دائما ويعرفهم، فيقول رب اغفر لي ما آكل من مال فلان، فيقول تعالى رد إليهم ما لهم وأغفر لك، وأما ما لم ترد إليهم فلا أغفر لك. وأما قول القائل أيها الإخوة المؤمنون أستغفر الله، معناه أطلب مغفرته، فهو كقوله اللهم اغفر لي. فالاستغفار التام الموجب للمغفرة هو ما قارن عدم الإصرار، كما مدح الله تعالى أهله ووعدهم المغفرة. قال بعض العارفين من لم يكن ثمرة استغفاره تصحيح توبته فهو كاذب في استغفاره. وكان بعضهم يقول استغفارنا هذا يحتاج إلى استغفار كثير، كما يقول بعضهم أستغفر الله من أستغفر الله من لفظة بدرت خالفت معناها، وكيف أرجو إجابات الدعاء وقد سددت بالذنب عند الله مجراها، وقد سددت بالذنب عند الله مجراها، ولكن الآية مجريها. فأفضل الاستغفار ما اقترن به ترك الإصرار، أفضل الاستغفار ما اقترن به ترك الإصرار. وإن قال العبد أستغفر الله وأتوب إليه، ما حكم هذه المسألة؟ الخلاصة إذا قال العبد أستغفر الله وأتوب إليه، الرأي الأول أولا أن يكون مصرا بقلبه على أن يكون مصرا بقلبه على المعصية، ومع ذلك يقول أستغفر الله وأتوب إليه، فهذا كاذب في قوله وأتوب إليه، لأنه غير تائب، فلا يجوز له أن يخبر عن نفسه بأنه تائب وهو غير تائب. ثانيا أن يكون مقلعا عن المعصية بقلبه، أن يكون مقلعا عن المعصية بقلبه لكنه يقع في المعصية. في هذه الحالة جمهور العلماء على جواز أن يقول التائب أتوب إليه. لماذا؟ لأنه يعني يقلع عن المعصية بقلبه، وإن لم يستطع أن يقلع عنها بباقي جوارحه. فعندما يقول في هذه الحالة أستغفر الله وأتوب إليه لكنه قد أقلع عن المعصية بقلبه، في هذه الحالة يرى جمهور العلماء جواز أن يقول وأتوب إلى الله، وأن يعاهد العبد ربه على ألا يعود إلى المعصية، فإن العزم على ذلك واجب عليه، فهو مخبر بما عزم عليه في الحال. وأفضل أنواع الاستغفار أن يبدأ العبد بالثناء على ربه، ثم يثني بالاعتراف بذنبه، ثم يسأل الله تعالى المغفرة، كما في حديث شداد بن أوس في الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وفي مقدمة العقيدة الواسطية كان ابن تيمية يقول صلى الله عليه وآله وسلم تسليما مزيدا، فيجوز مزيدا وكثيرا، وإن كان لفظ كثيرا موافقا للقرآن. يقول صلى الله عليه وسلم: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وفي صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي، أي من الانقطاع عن الذكر، وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. وفي المسند عن حذيفة قال: قلت يا رسول الله، قال: قلت يا رسول الله، روي ذلك، قلت يا رسول الله: إني ذرب اللسان، يعني يتضايق بسرعة ويضجر بسرعة، وإن عامة ذلك على أهلي ليس على الناس، وإنما على زوجتي وأولادي. فقال: أين أنت من الاستغفار؟ إني لأستغفر الله في اليوم والليلة 100 مرة. وفي الحديث الذي رواه أبو داود وحسنه الأرناؤوط يقول صلى الله عليه وسلم: من أكثر من الاستغفار جعل الله تعالى له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. وقالت عائشة رضي الله عنها: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. قال أبو المنهال: ما جاور عبد في قبره من جار أحب إليه من استغفار كثير. وبالجملة فدواء الذنوب الاستغفار. قال قتادة: إن هذا القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، فأما داؤكم فالذنوب، وأما دواؤكم فالاستغفار. قال بعضهم: إنما معول المذنبين البكاء والاستغفار، فمن أهمته ذنوبه أكثر لها من الاستغفار. قال رياح القيسي: قال رياح القيسي: لي 40 ذنبا، قد استغفرت الله تعالى لكل ذنب 100,000 مرة. وحاسب بعضهم نفسه من وقت بلوغه، فإذا زلاته لا تجاوز 36 زلة، فاستغفر الله تعالى لكل زلة 100,000 مرة، وصلى لكل زلة 1,000 ركعة، ختم في كل ركعة منها ختمة. بالطبع كما نعلم، يعني ما فقه القرآن من قرأه، أي في أقل من 3، أي في 3 أيام، لكن إن أجيز مرة على سبيل التعبد أو كذا فهذا هو المشروع. ومع ذلك يقول: فإني غير آمن سطوة ربي أن يأخذني بها، وأنا، يقول عن نفسه: وأنا على خطر من قبول التوبة. ومن زاد اهتمامه بذنوبه فربما تعلق بأذيال من قلت ذنوبه، فالتمس منه الاستغفار. وكان عمر يطلب من الصبيان الاستغفار ويقول: إنكم لم تذنبوا. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول لغلمان الكتاب: قولوا اللهم اغفر لأبي هريرة، فيؤمن على دعائهم. قال بكر المزني: لو كان رجل يطوف على الأبواب كما يطوف المسكين يقول استغفروا لي، لكان نوله أن يفعل. ومن كثرت ذنوبه وسيئاته حتى فاتت العد والإحصاء فليستغفر الله تعالى مما علم الله، فإن الله تعالى قد علم كل شيء وأحصاه، كما قال الله تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. وكما يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد: أسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. أستغفر الله مما يعلم الله، إن التقي لمن لا يرحم الله. ما أحلم الله عمن لا يراقبه، كل مسيء ولكن يحلم الله. وفي الأثر عن رب العزة وليس بحديث قدسي، كان شيخ الإسلام إذا أعجبه حديث فيه ضعف كان يقول عن الأثر: في الأثر إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل، وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أحوج ما يكونون إلي، من أقبل إلي منهم تلقيته من بعيد، مرحبا بالتائبين، ومن أعرض عني منهم ناديته من قريب، إلى أين تذهب ألك رب سواي، أهل ذكري أهل مجالستي، وأهل شكري أهل زيادتي، وأهل طاعتي أهل محبتي، وأهل المعاصي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا إلي فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب، الحسنة عندي بعشر أمثالها أو أزيد، والسيئة بواحدة أو أعفو، وإن استغفروني غفرتها لهم، رحمتي سبقت غضبي، وحلمي سبق مؤاخذتي، وعفوي سبق عقوبتي، وأنا أرحم من الوالدة بولدها. العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، السبب الثالث من أسباب المغفرة خاصة في هذا الحديث التوحيد، أي توحيد الله سبحانه وتعالى. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. يقول ابن رجب الحنبلي في تكملة كلامه: التوحيد وهو السبب الأعظم، فمن فقده فقد المغفرة، ومن جاء به فقد أتى بأعظم أسباب المغفرة. يقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن جاء مع التوحيد بقراب الأرض وهو ملؤها أو ما يقارب ملؤها خطايا، أي أتى مع ذلك كله بتلك الخطايا، لقيه الله تعالى بقرابها مغفرة. لكن هذا مع مشيئة الله عز وجل، فإن شاء غفر له، وإن شاء أخذه بذنوبه، ثم كان عاقبته ألا يخلد في النار، أي في النهاية، بل يخرج منها ثم يدخل الجنة. قال بعضهم: الموحد لا يلقى في النار كما يلقى الكفار، ولا يلقى فيها ما يلقى الكفار ولا يبقى فيها كما يبقى الكفار. فإن كمل توحيد العبد وإخلاصه لله فيه وقام بشروطه كلها بقلبه ولسانه وجوارحه أو بقلبه ولسانه عند الموت أوجب ذلك مغفرة لذنوبه، أي مغفرة ذنوبه كلها، مغفرة ذنوبه كلها ومنعه من دخول النار بالكلية. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن في رمضان، في توديع، في منتصف رمضان، ونحن سوف نودع رمضان بعد ذلك، هناك نقطة نشير إليها ثم نتكلم شيئا يسيرا. فقد تكلم الكثير من الناس عن رمضان قبل رمضان وفي أثناء رمضان حتى لا تمل القلوب، لكن علينا أن نعلم أن الدعاء الوارد عند ختم القرآن هذا الذي يحدث في المساجد حتى في الحرمين عند الختمة ليس من السنة. وإن اضطررت في مسجد كان فيه ذلك عليك أن تصمت، ومن أراد أن يقرأ ذلك بالتفصيل فليقرأ الرسالة القيمة النادرة، وهي مرويات دعاء ختم القرآن للشيخ بكر بن عبد الله بن زيد من كبار العلماء في الحجاز، وحق وعلق على هذه الرسالة، قدم لها أي قرضها ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فقال هذه الرسالة حقة وكل ما جاء فيها حق. والصحيح أنه لم يرد الدعاء هذا في أي ختمة من القرآن، وإنما يجوز الدعاء عند ختم القرآن إذا كان الإنسان مع نفسه أو جمع أهله وأولاده ودعا لهم. أما الدعاء الذي يحدث الآن في المساجد وفي غيرها مع الجمع هذا خلاف السنة، فعليكم بقراءة هذه الرسالة، وهي رسالة وجيزة قيمة لابد أن نعلمها. وأما ما يحدث الآن مع سواء كان في الحرمين أو في غيرهما فهو خلاف السنة، ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا أمرنا بالاتباع، وكل خير في اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكما نعلم يعرف الرجال بالحق لا الحق بالرجال، إذن هذا الدعاء الوارد هذا ليس من السنة في شيء قط. وعليكم بقراءة هذه الرسالة التي أشرنا إليها، عليكم بقراءة هذه الرسالة التي أشرنا إليها، فهي رسالة قيمة أيها الإخوة المؤمنون. ونحن الآن في استقبال منتصف رمضان، ونحن الآن في توديع رمضان، وقد استقبلنا رمضان، فها هو رمضان ينادينا ويقول أنا رمضان أسكب الأنوار فجرا في قلوب مظلمة، أملأ الأرواح طهرا في نفوس هائمة، أجعل التقوى دليلا كي تعود إلى الطريق أمة عزت وسادت يوم عاشت مسلمة. أنا رمضان دمعة العاصي بليل خجلة ممن عصاه، سجدة الملهوف للرحمن يستجدي رضاه، موجة الإيمان ألقت نحو شطآن النجاة، نفحة من فضل ربي جل ربي في علاء في علاء. أنا رمضان قوة الإيمان في حرب لظاها دائرة، نجدة الأقصى الذي يشكو الجراح الغائرة، دمعة المسكين أمحوها بوعد لن يغيب، نصركم آت قريب يا قلوبا طاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، ننادي رمضان يا رمضان مرحبا بك زائرا حبيبا، غائبا هزنا الشوق إليه، قادما ساقه إلينا الحنين. يا رمضان أنشر نورك في الأرجاء، بد الظلمات الأهواء، اقتل فينا بذر الشر، اقتل فينا بذر الشر، اغرس فينا حب الخير، اشفي القلب من الأهواء. يا رمضان جفت مآقينا فأدركها، وأرهقت كاهلنا الذنوب فخففها، وتلاحقت على أفئدتنا الشهوات، وتلاحقت على أفئدتنا الشهوات فواسها، وتدنست الضمائر والنيات فطهرها، وتعرضت الأجساد لسخط الجبار فأنقذها، وتوالت صيحات الاستغاثة فأسرع. يا رمضان كم تاخ القلب إلى السجدات، وتعلقت النفوس بالنفحات، وأعلن في الكون خبر عرس جديد، هو عرس الطهر، هو عرس الطهر على البركات. ودوت في الأفق أصوات الذاكرين، وهوت الملائكة بأجنحتها إلى حلق المتهجدين. أخي، إن لم يحيا القلب في رمضان فمتى يحيا؟ ومتى تبرأ الروح من دائها؟ إن لم يكن ذلك في شهر الشفاء، إن لم يكن ذلك في شهر الشفاء، ويل لمن نزل أرض المغفرة ولم يخرج منها بسهم، ويل لمن شهد موسم الأرباح ولم يظفر من الجنة بقصر، ويل لمن حضر سوق الرحمات فنام والسوق سينفض آخر الشهر. نعم، رمضان، رمضان زائر وأنت مزور. أخي، رمضان زائر وأنت مزور، فأين واجب الضيافة؟ رمضان بحر ويوم العيد ساحل، فكم سيبلغ صيدك قبل بلوغ الساحل؟ رمضان لؤلؤة تنتظرك في أصداف الأيام، فأين قاصد البحر الهمام؟ أين الغواص المقدام؟ يا عيونا، يا عيونا جفت من قلة الدمع، هذا موسم المطر. يا قلوبا أقسى من حجارة الجبل، اهبطي من شدة الوجل. يا نفوسا تائهة، يا شخوصا خاوية، يا حيارى في صحارى مهلكة، رمضان أقرب أمل، أرجى أمل، آخر أمل. فأغلقوا باب الكسل وافتحوا باب العمل، هيا إلى العمل، فورا إلى العمل. يا رمضان، يا رمضان، بلغ ربنا عنا، لأجل الله صلينا وجاهدنا وضحينا وجافينا فراش النوم والغفلات جافينا، وأقبلنا على رضوانه نرجو كرامته حولينا، وأسرعنا إلى قرآنه شوقا وبالتقوى تداوينا، إلى أنواره لذنا وفي محرابه ذبنا تناجينا. فيا ضيفا أيا رمضان، ودمع العين منهمر غزير مذ تلاقينا، فكيف الحال حين تغيب؟ يا ويلي إلى أين؟ فكيف الحال حين تغيب؟ يا ويلي إلى أين؟ إلى أين؟ إلى رب تغادرنا لتشهد أننا قوم تسامينا، أو الأخرى نسينا عهد مولانا، على الدنيا تباكينا. فناشد ربنا عفوا يسر القلب والعين، أليس العفو من سيماه؟ أليس هلاكنا لولاه؟ أليس يجيب من ناداه؟ يمد إلى العصاة وداه، لذا عدنا ولبينا. يا رمضان، بلغ ربنا عنا أننا قد عصينا، ونرجو رحمته سبحانه وتعالى. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واخد الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. أيها الإخوة المؤمنون، قبل أن أترك هذا المنبر، علينا أن نعلم أن الناس في رمضان خلطوا بعدة أشياء. فنرى الآن أيها الإخوة المؤمنون، نرى المسلمين الآن يأتون بصلاة التهجد، ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، سواء ثم بعد ذلك إذا أتى آخر رمضان تزيد في آيات القرآن منذ في السبعينات، والله قلما كان يوجد مسجد هنا في السبعينات يأتي بصلاة التهجد، وقلما كان مسجد من مساجد السنة يزيد على 11 ركعة. أما الآن فإن الناس تركوا السنن وتعلقوا بأشياء. السنة أيها الإخوة المؤمنون الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد عن 11 ركعة في رمضان ولا في غير رمضان، والرواية التي فيها 13 أي قال العلماء بها سنة الفجر. أيها الإخوة المؤمنون السنة أننا نأتي بإحدى عشرة ركعة ثم بعد ذلك تزيد ما شئ. أما الآن للأسف لقد وصل ذلك إلى مساجد أهل السنة، وصاروا يصلون صلاة في العشاء بعد العشاء، ثم بعد ذلك يصلون صلاة التهجد، حتى للأسف الآن عملوا مصحفا يسمى مصحف التهجد، وأعرض الناس عن تلاوة القرآن، وبدل من أن كان شهر شعبان شهر القراء يراجعون فيه لرمضان، صار من يحفظ شيئا يقرأ من المصحف، وهذا من تشييد علامات الساعة، لأن من علامات الساعة أن يرفع القرآن من الصدور والسطور، وها هو الآن يرفع من الصدور لأن الناس أعرضوا عن تلاوة القرآن من القلب. فهناك من أباح على أساس حديث عائشة كان يأمها مولاها من المصحف، وهناك من لم يبح القراءة من المصحف حتى للإمام. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم الذي لا يجيد قراءة الفاتحة الذي لا يحفظها أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولم يأمره أن يقرأها من المصحف. أيها الإخوة المؤمنون عليكم بالسنة، عليكم بالسنة، عضوا عليها بالنواجذ، فإن السنة الذي يعمل بها قليل والمخالف لها كثير، ولا تغتر بكثرة الناس، وعليك بالحق ولا يضرك قلة السالكين. بعد ذلك أيها الإخوة المؤمنون ونحن في هذا الشهر الكريم علينا أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى كما قلنا يغفر لمن غفر فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم.